بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المضلله ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن شيء من محظورات الإحرام، وتوقفنا في السابع في مسألة عقد النكاح، لكن مرت معنا مسألة أود أني يعني أعيد الكلام فيها، وهي مسألة تغطية الوجه بالنسبة للمحرم. تذكرون تحدثنا عنها، وقلنا هذه اللفظة جاءت يعني في صحيح مسلم في بعض طرق الحديث، وذكرنا أن من أهل العلم أن انتقد هذه اللفظة، ولا عيب يعني على يعني مسلم رحمه الله تعالى في مثل هذا في إخراج مثل هذه اللفظة، ولا يعني يؤخذ منها شيء يعني من النقد على هذا الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول، إلا طبعا بعض الروايات اليسيرة جدا التي ناقشها الدارقطني وغيره من أهل العلم. هذا الكتاب معنا كتاب لشيخنا يعني شيخنا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، ناقش هذه المسألة في كتابه بين الإمامين، وهي رسالة نفيسة يعني يجدر بالمسلم أن يقتنيها. ناقش هذه المسألة في مسألة الرواية هذه، وصوب رأي الدارقطني، وهو أن ما يعني أن هذه اللفظة إنما جاءت في بعض طرق الحديث، وهي ليست يعني برواية محفوظة، بل هي شاذة، وقد حكم الدارقطني عليها، وهكذا أقرها يعني النووي، ونقل كذلك عن القاضي عياض، ولم يرد على كلام الدارقطني. وبهذا يظهر أن لفظة ولا تغطوا وجهه فيها ضعف، والله تعالى أعلم فيها ضعف. تكلمنا نحن في الدرس الماضي، قلنا أن المسألة في هذه ترجع إلى جانب حديثي بحت، يعني حتى أن إذا ثبتت مثل هذه اللفظة فيقال بعدم جواز تغطية الوجه للمحرم. وطالما أن الألفاظ في الصحيحين في البخاري ومسلم المحفوظة ليس فيها ولا تغطوا وجهه في قصة الذي وقصته راحلته فمات، قال ولا تخمروا وجهه، جاء في بعض الروايات فيها ولا تغطوا وجهه، هذه اللفظة هذه لا يعني لا تثبت، والله تعالى أعلم. و يعني من الجميل ما ختم به الشيخ حفظه الله الشيخ ربيع حفظه الله في يعني في بحثه حينما ذكر الخلاصة، قال ما ذهب إليه الدارقطني من أن الصواب مع جرير بن عبد الحميد هو الرأي السديد أقوى، لأنها أقوى من رواية إسرائيل التي ذكر فيها ولا تغطوا وجهه. وختم هذا البحث في هذه الجزئية قال ولا يلحق مسلما لوم لأنه أورد حديث إسرائيل في المتابعات، أورد حديث إسرائيل ماذا؟ في المتابعات، فإذا لا لوم على مسلم رحمه الله تعالى، فصحيح مسلم يبقى أنه من أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري، وهو ما تلقته الأمة بالقبول. فالحديث الذي قد خرجه مسلم رحمه الله تعالى له من المزية ما ليس لغيره من الكتب التي هي في غير الصحيحين، واضحة هذه المسألة؟ إلا يعني روايات يسيرة جدا ناقشها الدارقطني وغيره من أهل العلم، هذه الصواب يعني فيها الغالب فيها مع مسلم، وقليل من هذه الصواب فيها مع من انتقد الإمام مسلم، واضحة هذه المسألة؟ طيب، هذه التي يعني أحببت أني أنبه عليها، لأن قد ذكرنا في يعني هذه المسألة وذكرنا خلاف أهل العلم في مسألة تغطية الوجه، فإذا تبقى مسألة تغطية الوجه للمحرم أمر جائز وليس بممنوع أو محظور على المحرم أن يغطي وجهه، واضح هذا؟ وبالإضافة إلى ما ذكرناه من الآثار التي جاءت يعني صحيحة عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعثمان وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت كذلك عن جابر ويعني غيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في جواز تغطية الوجه بالنسبة للمحرم. تغطية الرأس طبعا قد سبق أن تحدثنا عنها وقلنا أن تغطية الرأس محظور من محظورات الإحرام، ويعني قد دل عليه الحديث الصحيح ولا تخمر رأسه. وكذلك ذكر المؤلف أن الأذنين كذلك من الرأس، فإذا من الذي يحظر على المحرم أن يغطي رأسه أو يغطي ماذا؟ أذنيه. وأما بالنسبة للوجه فلا بأس في ذلك إذا غطاه المحرم. طيب نقرأ السابع.
بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ الإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي في عمدة الفقه في باب محظورات الإحرام الباب السابع: عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه.
نعم، قال عقد النكاح السابع عقد النكاح. محظورات الإحرام كما ذكر هي 9 محظورات، قال ذكر منها تغطية الرأس والتطيب ولبس المخيط وحلق الشعر وتقليب الأظفار، هذه 5، والسادس قتل الصيد، والسابع عقد النكاح. عقد النكاح، فعقد النكاح قال لا يصح عقد النكاح، لكن كذلك لا فدية فيه. لو حصل العقد هو محظور من محظورات الإحرام لكنه ماذا؟ لا فدية فيه. ذكرنا الأدلة على أن عقد النكاح يمنع منه المحرم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني لا يباشر هو هذا العقد ولا كذلك يكون وليا أو وكيلا عن محرم يريد أن ماذا؟ عن شخص يريد أن يتزوج، فإذا لا يباشر العقد ولا كذلك يكون وكيلا عمن يريد الزواج. طيب ذكرنا مسألة، قلنا لو أن كلا الزوجين الزوج والزوجة حلال ليسا بمحرمين، وكان المأذون أو القاضي بينهما محرما، هل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ قلنا أنه يصح، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون هو أحد ماذا؟ أحد الطرفين. أما لو كان هو القاضي أو المأذون فلا إشكال في هذا، لأنه يعني قد عقد النكاح على رجل حلال وامرأة كذلك حلال ليس بمحرمين. واضحة هذه المسألة؟ طيب فإذا لا يكون هو أحد الطرفين ولا كذلك يعني يكون كذلك مسؤولا عنهما أو وكيلا عنهما أو وليا عنهما. طيب بالنسبة لي يعني بطلان عقد النكاح هذا، ذكرنا أنه قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رد نكاح رجل تزوج وهو محرم، وهذا مذهب يعني جمهور العلماء. الأحناف قالوا أن العقد يصح، لماذا؟ قالوا نستدل بحديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. أجاب الجمهور على هذا بأن صاحبة القصة ميمونة رضي الله عنها وكذلك الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة الذي كان يعني يتردد بينهما وهو أبو رافع، خالف ابن عباس، يعني صاحبة القصة ميمونة والرسول بينهما خالف كلام ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فتقول ميمونة رضي الله عنها كما هو في صحيح مسلم: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. إذن صاحبة القصة أدرى بما يعني بما حصل وبما وقع. كذلك جاء بسند صحيح في الترمذي وكذلك عند غيره من حديث أبي رافع قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما، وكنت الرسول بينهما. فإذن استدلال الأحناف حينما قالوا بصحة عقد النكاح للمحرم بحديث ابن عباس يقال هذا لا، يعني لا يوافقون عليه. لماذا؟ لأن صاحبة القصة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني لم يكن محرما. طيب الثامن.
الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاه.
نعم، المحظور الثامن وهو المباشرة، والمباشرة من يعني إلصاق البشرة بالبشرة، وهو من مقدمات الجماع. والشرع قد نهى عن الجماع وعن مقدماته، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع أو مقدمات الجماع. هذه المباشرة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا حصلت المباشرة، مباشرة الرجل لزوجته وهما محرمين، قال إما أن يكون فيه إنزال أو ليس فيه إنزال. فإن كان فيه إنزال ففدية ذلك ماذا؟ فديته بدنة، أي يذبح ناقة ويعني يفدي بهذا الذي يعني قد وقع عن هذا الذي وقع منه. وأما إن لم يترتب عليه إنزال قال ففيها ماذا؟ ففيها شاه، فيها شاء، يعني يعاقب على هذا الذي قد أتى به وهو يعني من محظورات الإحرام لكن لم يكن فيه إنزال. ففيه ماذا؟ ففي هذا المحظور فيه ماذا؟ شاء، إن لم يكن ويترتب على ذلك إنزال. ثم بعد ذلك
التاسع الوطو في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج وجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه ويحرم من التنعيم ليطوف محرما.
نعم، المحظور التاسع وهو المحظور الوحيد الذي يفسد الحج، يعني لا يفسد الحج بشيء من المحظورات السابقة إلا في هذا المحظور التاسع، وهو الوطء ماذا؟ الوطء في الفرج، خاصة إذا وقع قبل التحلل الأول كما ذكر المؤلف، وهو يعني هذا فيه تفصيل كما بينه المؤلف. إما أن يقع هذا الوطء، هذا الجماع الذي هو مفسد للحج، إما أن يقع قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يكون في يوم النحر في اليوم العاشر، سيأتي معنا في كلام أهل العلم على خلاف بينهم هل يحصل التحلل الأول بفعل شيئين من ثلاثة أو أنه يكتفى فقط برمي الجمرة فيحصل التحلل الأول، واضح؟ سنتحدث عنه في موضعه، لكن الآن الذي يهمنا أن هذا الجماع وقع قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. فما الحكم في هذا؟ قال فيه أربعة أمور، فيه ماذا؟ أربعة أمور: يفسد حجهما ويمضيان في هذا الفاسد، يكملان الحج وهو ماذا؟ فاسد، لكن يجب عليهما أن يكملا هذا الحج، وعليهما الحج من قابل، يعني من السنة القادمة، وعليهما بدنة، عليهما بدنة. إذن أمور أربعة. ما الدليل على هذا؟ نقول ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في البيهقي أنه سئل عن الجماع قبل التحلل الأول فقضى بفساد نسكهما ومضيهما فيه، وأن يحجا عاما آخر، وأن يهدي كل واحد منهما بدنة، أن يهدي كل واحد منهما بدنة. إذن أمور أربعة، أمور ماذا؟ أربعة: يفسد هذا الحج ويمضيان فيه ويحجان من العام القادم، ويهدي كل واحد منهما بدنه. وهذا القضاء من ابن عباس كذلك أقره عليه ابن عمر وابن عمرو بن العاص، ويعني قال به غير ابن عباس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يعلم مخالف لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة، واضح؟ فلذلك يقال هذا لا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه خلاف في أنه عليه هذه الأمور الأربعة. قد يقول قائل: طيب إن كانت المرأة مكرهة، إن كانت المرأة مكرهة يعني أجبرها الزوج على يعني هذا الأمر وما وافقته، لكنه أجبرها فواقعها وحصل منها يعني حصل أن يعني جاء معها بالإكراه، رفضت فدفعته حاولت فما استطاعت فوقع الجماع، الإكراه يقال إنه لا يترتب عليه حكم، لا يترتب عليه شيء مما سبق وليس عليها شيء، بل تكمل حجها ولا يترتب على هذا الإكراه شيء، فحجها صحيح وهي مكرهة، والمكره قد تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه هذا هذه الأمور التي وقعت بغير رضا منه. أما إن وافقته فهي عليها كذلك مثل ما على الرجل من هذه الأحكام. طيب هذا إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول. طيب إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول، إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول، قال المؤلف قال إن هذا الإحرام يفسد، يفسد الإحرام وعليه كذلك بدنه، هذا الأمر الثاني، إذن إحرامه فاسد وعليه بدنه، ويذهب للحل مثل التنعيم، يذهب إلى التنعيم فيحرم ويأتي بعمرة كاملة، يأتي بعمرة كاملة يطوف ويسعى بعد التحلل الأول. نعم سنذكر إن شاء الله، أبشر. قال يعني هنا في مثل هذه المسألة إذا كان بعد التحلل الأول فيفسد وعليه بدنة، خلافا لما ذكر المؤلف، أنا ما أردت أني أستعجل لكن ما فيه إشكال، المؤلف قال فيها فماذا؟ فيها شاة. نقول يعني الذي يعني أفتى به ابن عباس رضي الله عنه كما سيأتي معنا إن شاء الله، لكن عليه ماذا؟ عليه بدنة، هذا الأمر الآخر الثاني، ويذهب للتنعيم ويأتي بعمرة كاملة، يعني يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، واضح؟ فعليه أمور ثلاثة، إذن يفسد إحرامه فيذهب إلى التنعيم ويحرم من جديد ويأتي بعمرة كاملة، وعليه ماذا؟ وعليه بدنة. طيب لماذا قلنا عليه بدنة؟ ما قلنا أن عليه شاة كما يعني ذكر المؤلف؟ نقول لأنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عمن جامع امرأته بعد التحلل الأول، سئل عمن جامع امرأته بعد التحلل الأول فقال يعتمر وينحر بدنه، يعتمر وينحر بدنه، وهذا هو الأقرب والله أعلم، يعني هو الأصح مما ذكره المؤلف أن فيه ماذا؟ أن فيه شاة. فإذا عندنا إذن إما أن يقع الجماع قبل التحلل الأول فهذا فيه أمور أربعة، أو يقع الجماع بعد التحلل الأول ففيه ثلاثة أمور، فأنه يفسد إحرامه فيذهب إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل فيحرم ويأتي بعمرة كاملة، وعليه ماذا؟ عليه بدنة كما قضى به ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة للحج إذا وقع الجماع فيه هذا التفصيل. طيب بالنسبة للعمرة، نعم، نعم على الطرفين، على الطرفين، هذه الأحكام إذا وقعت موافقة منهما فعلى الطرفين نفس الحكم، على كلا الطرفين نفس الحكم، أما إذا حصل الإكراه فالمكره لا شيء عليه. تفضل الشيخ.
وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه، ولا يفسد النسك بغيره، والمرأة كالرجل.
نعم، قال وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه ماذا؟ شاه، ولا يفسد النسك بغيره، يعني ما يفسد نسك الحج أو العمرة بغير هذا المحظور وهو الجماع. فالمحظورات السابقة كلها كما سمعتم فهي فيها الفدية، ومثلا عقد النكاح ليس فيه كذلك فدية. أما هذا المحظور وهو الجماع ففيه ماذا؟ فيه إفساد للنسك. بالنسبة للعمرة، إذا وطئ امرأته في جامع امرأته في العمرة، هذا كذلك يذكر أهل العلم فيه تفصيل. إما أن يقع الجماع في العمرة يقع قبل الطواف والسعي، يعني أحرم وقبل أن يطوف ويسعى يجامع امرأته، فيقال فيه نفس الأمور الأربعة التي ذكرناها في الجماع قبل التحلل الأول. واضح؟ يعني عمرته تفسد وعليه بدنه، وكذلك عليه عمرة من قابل، وأن يمضي في هذه العمرة الفاسدة. واضح؟ يعني تفسد هذه العمرة ويمضي فيها، وعليه عمرة مرة أخرى في يعني زيارة أخرى من قابل، وكذلك عليه ماذا؟ عليه بدنه. هذا إذا كان قبل أن يطوف ويسعى. طيب لو حصل الجماع بعد الطواف والسعي، بعد الطواف والسعي، طبعا هناك في قبل التحل قبل يعني إذا وقع الجماع في العمرة قبل الطواف والسعي، لماذا قلنا تأخذ نفس أحكام الحج؟ لأن سبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج، صحيح؟ فأحكام العمرة وأحكام الحج فيها تشابه، فيها ماذا؟ تشابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج، وشبك بين أصابعه، فتأخذ نفس أحكام ماذا؟ الحج. بالنسبة للمسألة الثانية التي إذا وقع الجماع بعد الطواف في العمرة وبعد السعي لكن قبل أن يقصر أو يحلق، فماذا عليه؟ هنا نقول قضى فيها ابن عباس رضي الله عنه كما ثبت عنه كذلك في البيهقي بسند صحيح أنه سئل عمن جومعت قبل أن تقصر، قبل أن تأخذ من شعرها، يعني أنها طافت وسعت لكنها ما قصرت ما أخذت من شعرها. قال لها أهريقي دما، أهريقي دما. قالت أي دم؟ قال بدنه أو بقرة أو شاة. فقالت أي ذلك أفضل؟ قال بدنه. فإذن بالنسبة لهذه المسألة وهي إذا وقع الجماع في العمرة قبل أن يقصر، يعني بعد أن طاف وسعى، فيها ماذا؟ فيها شاة، أو يعني ما شاء له أن يختار، لكن إذا أخذ بالأقل إما شاء أو بقرة أو بدنه كما قال ابن عباس فلا بأس في أي واحد منهما أخذ، بأي واحد منهما أخذ. واضحة هذه المسألة؟ لا ما يعيد بالنسبة للعمرة، ما يعيد هذه إذا كانت بعد الطواف والسعي، إذا كان قبل الطواف والسعي ذكرنا يعيد. أي حج الآن نحن نتكلم عن العمرة؟ لا هذا هذه العمرة هنا نتحدث عن العمرة، عمرة مستقلة. إذا كانت العمرة هي عمرة التمتع ما في إشكال، هو فالآن بالنسبة للعمرة يأخذ هذه الأحكام يعيدها، يخرج إلى المواقيت ويعيد ماذا؟ يأتي بعمرة جديدة، يأتي بعمرة ماذا؟ جديدة، لأن العمرة الأولى قد فسدت وعليه أن يأتي بعمرة ماذا؟ من جديد، وهذه تكون يعني أن يرجع إلى المواقيت. واضح؟ هذا إذا كانت العمرة مع الحج، لكن هنا الحديث عن العمرة إذا كانت مستقلة. فإذا هذا بالنسبة لي يعني هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة لمحظورات الإحرام. إذا نعيد المحظورات بشكل سريع، هي ماذا؟ 9 محظورات: حلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط وكذلك التطيب، هذا 5 محظورات. وقتل الصيد وعقد النكاح والمباشرة والجماع. فهذه إذن تسع محظورات هي يعني محظورات الإحرام، ولا يفسد الحج إلا المحظور الأخير وهو الجماع، خاصة إذا وقع قبل التحلل الأول فإنه مفسد للحج. طيب بعدها قال ماذا؟
والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
نعم، بالنسبة لهذه المقولة وهي أن المرأة إحرامها في وجهها، هذا طبعا قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. أخذ أهل العلم من هذه من هذا الأثر عن ابن عمر أن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها في إحرامها إلا إن رأت ماذا؟ إن كان هناك رجل أجنبي عنها أو رجال أجانب عنها فيجوز لها أن تغطي. واضح؟ قالوا لأن إحرام المرأة في وجهها، هذا على قول لبعض الفقهاء، لكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم قالوا إنه قد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت، المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا فيه ورس أو زعفران، يعني الذي فيه ماذا؟ فيه الطيب، تتجنب الطيب، إلا ثوبا، إلا ثوبا، المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا فيه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تتلثم، وإن شاءت أسدلت ثوبها على وجهها، وإن شاءت أسدلت ثوبها على وجهها. فالذي يظهر من أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هنا أن مسألة تغطية المرأة لوجهها بغير النقاب أو البرقع أنه جائز لا إشكال فيه، أنه جائز لا إشكال فيه. هل المسألة واضحة؟ المسألة على قولين، القول الأول من أهل العلم من قال إنه لا يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها إلا في حضرة يعني وجود أجانب عنها، وإلا فالأصل أن تبقي وجهها مكشوفا. هذا القول استندوا فيه إلى أثر ابن عمر رضي الله عنه إحرام المرأة في وجهها، لكن يقال إن هذه المسألة يعني الذي يظهر من كلام عائشة رضي الله عنها وكذلك جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت كنا نخمر وجوهنا من الرجال، كنا نخمر وجوهنا من الرجال، وخاصة أثر عائشة إن شاءت أسدلت على وجهها. فالذي يظهر والله أعلم أن مسألة تغطية المرأة لوجهها أو يديها لا إشكال فيه، سواء كان بحضرة أجانب عنها أو كان يعني في غير ذلك، فإن شاءت أسدلت، إن شاءت ماذا؟ أسدلت، وإن شاءت في غير وجود أجانب عنها أرادت أن تكشف وجهها فلا بأس. واضح؟ وإن كان الأحوط يعني في مثل هذه المسألة أن المرأة إن كانت في يعني مجمع من النساء ومحارمها ويعني كانت قد أحرمت فالأفضل أن لا تغطي وجهها، أن لا تغطي، أخذا بكلام وأثر ابن عمر أن إحرام المرأة في وجهها يعني لابد أن تكشف وجهها. أما إن حصل وغطت فلا إشكال في هذا لقول عائشة إن شاءت أسدلت ثوبها على وجهها. والمسألة كما سمعتم أن فيها هذا الخلاف الذي سبق، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه يجوز لها مطلقا أن يعني تغطي وجهها، إنما الذي نهيت عنه إنما هو اللباس الذي يختص بالوجه، وهو ماذا؟ وهو يعني النقاب أو البرقع، لأنه يعني لباس خاص بالوجه، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فبالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تلبس النقاب أو القفازين في حال إحرامها. إذن ماذا تفعل؟ تسدل الغطاء أو الغشوة أو غير ذلك على من أعلى رأسها إلى وجهها، حتى يعني إن أرادت أن تغطي وجهها تسدله سدلا، تسدله سدل من دون ماذا؟ من دون ربط أو من دون استخدام يعني هذا المطاط. بعض النساء الآن للأسف تأتي في حال إحرامها وتضع مثل هذا النقاب أو المطاط وتجعله يعني خلف رأسها، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب أو البرقع بالنسبة للمحرمة. فماذا تفعل؟ تسدل الغطاء على وجهها سدلا، وهكذا إن أرادت أن تغطي يديها فتغطيها بعباءتها أو بثوبها ونحو ذلك. أما أن يعني تلبس النقاب الذي يشد على الرأس ويربط ربطا وهو خاص بالوجه، فهذا مما نهيت عنه المحرمة. قال: والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لبس المخيط. فلبس المخيط هو من محظورات الإحرام على الرجال وليس على النساء، وكما سمعتم في قول عائشة رضي الله عنها: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت، لكن تتجنب الثوب الذي فيه ورس أو زعفران أو فيه ماذا؟ فيه طيب. طيب، ننتقل بعدها لباب الفدية.
باب الفدية، وهي على ضربين: أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاه، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته.
نعم، أيوة.
إلا الحمامة ففيها شاه، والنعامة فيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم
لكل مسكين مدا
أو يصوم عن كل مد يوما.
نعم. قال: باب الفدية. الفدية هذه التي تجب على من فعل شيئا من محظورات الإحرام كما سبق، أو من ترك واجبا من الواجبات. فما هي هذه الفدية؟ قال: هذه الفدية على ضربين، على قسمين. قد تكون هذه الفدية على التخيير، وقد لا تكون كذلك، أي أنها تكون على الترتيب وليس التخيير. الضرب الأول أو النوع الأول الذي هو على التخيير، قال: هي فدية الأذى، فدية الأذى واللبس والطيب. فإذا فدية الأذى واللبس والطيب، هذه المحرم إن فعلها ووقع في هذا المحظور فهو ماذا؟ فهو على التخيير في هذه الفدية. طيب، ما الدليل على هذا التخيير؟ نقول: أولا ما جاء في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا، هنا انظر الآن، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حلق الرأس ممنوع ومحظور على المحرم، لكن من كان مريضا واحتاج أن يحلق رأسه فعليه الفدية، وهي ماذا؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع يبلغ بك ذلك. أتجد شاه؟ هل تجد شاه؟ يعني فدية تفدي؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. جاء في بعض الروايات وهي صحيحة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي شيء فيها فعلت أجزأ عنك، أي شيء فيها فعلت أجزأ عنك. هذه تفيدنا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاء ثم قال له فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين تفيد أن الأمر هنا في هذه الفدية ليس على الترتيب بل هو على التخير، سواء وجد شاة ذبحها فوزعها على فقراء على الفقراء، أو أنه صام 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، فالأمر فيها على التخير. هذا في أي فدية؟ قال في فدية الأذى وفي فدية اللبس وفي فدية الطيب. واضح؟ واضح؟ فإذا في هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة، الأذى وهو يشمل الحلق والتقليم واللبس والطيب، هذه أربعة، وكذلك سيذكر الذي يعني هو متعلق بقتل الصيد، فهي 5. إذن 5 أنواع من 5 أنواع من محظورات الإحرام، فيها ماذا؟ فيها الفدية على التخير: الحلق وتقليم الأظفار والتطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، وكذلك ماذا؟ ويعني قتل الصيد. وقتل ماذا؟ قتل الصيد. فإذا هذه فيها ماذا؟ فيها على التخير، فيها المسألة على التخير. طيب، قال بعد ذلك، قال: أو إطعام 3 آصع من تمر ل6 مساكين أو ذبح شاة، وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. في كل دم وجب لترك واجب، أي أنه كذلك إذا حصل منه ترك لواجب كما سيأتي يعني معنا في واجبات الحج حينما نعرف ما هي الأركان وما هي الواجبات، إذا حصل من المحرم من الحاج ترك لشيء من الواجبات فيجب عليه كذلك ماذا؟ فدية، وهو فيها على هذا التخير بين هذه الأمور الثلاثة. قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. في مسألة جزاء الصيد هذه فصل فيها لأنه يعني لها أحكام تخصها، لها أحكام تخصها، وهو كذلك مخير فيها بين أمور ثلاثة سيذكرها المؤلف. قال: مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته. إذن ما هو هذا جزاء الصيد؟ نقول ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فإذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر أمورا ثلاثة هو مخير فيها إذا وقع في هذا المحظور، وهو قتل الصيد، وهو قتل الصيد. الأمر الأول الذي جاء في الآية قال ماذا؟ قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. إذن لو حصل أن المحرم قتل شيئا من الصيد، قتل مثلا غزالة، قتل ضبع، واضح، قتل نعامة، أرنب، حمامة، هذا الصيد البري الذي سبق أن تحدثنا عنه قلنا هو الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه متوحش. يعني مثل الحمام، الآن قد يقول قائل: الحمام طيب قد يربى في البيوت فكيف اعتبرناه متوحش؟ قلنا ننظر إلى أصله، ننظر إلى ماذا؟ إلى أصله. أصل هذا الحمام الآن يطير من هنا إلى هناك وليس يعني ماكثا في مكان واحد، لكن هل يقبل أن يكون مستأنسا؟ نعم ممكن. فالنظر دائما إلى أصل هذا، أصل هذا هذا الحيوان، وهو أنه أصله متوحش. فإذا مثلا قتل ضبع، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن الضبع ماذا؟ الضبع صيد، وفي الضبع فيه ماذا؟ كبش، فيه كبش. فإذن هذا فيه قضاء قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك أقضية قضى بها الصحابة، مثلا قتل نعامة، قضى الصحابة رضي الله عنهم بأنه إذا اصطاد نعامة المحرم، إذا اصطاد نعامة أولا هذا الصيد سماه الله عز وجل قتل، فهو إذن لا يجوز أكله إذا اصطاده المحرم. لماذا؟ لأن سماه ماذا؟ سماه قتل. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني المحرم إذا اصطاد شيئا فهذا يعد ماذا؟ ميتة، لا يجوز أكلها. طيب اصطاد نعامة يقال فيها كما قضى الصحابة أن فيها بدنة، واضح؟ فيها بدنة. اصطاد مثلا غزال ففيها شاة، اصطاد أرنب ففيها عناق الذي هو يعني ما أنثى الماعز الذي تكون يعني فوق الستة أشهر. الشاهد أن هذا فيه قضاء قد قضى به الصحابة. طيب هناك أشياء لا توجد فيها أقضية من قبل الصحابة، قد يصطادها المحرم، فهنا يقال ينظر إلى أهل الخبرة، اثنان ذوى عدل منكم، اثنان عندهم ماذا؟ خبرة في مثل هذه الأمور من المسلمين، يحكمان فيقولان هذا الصيد هذا يشبه مثلا كذا من بهيمة الأنعام. دائما ما يماثلها يكون من بهيمة الأنعام، مثلا إما من الإبل أو البقر أو الغنم، واضح؟ لماذا؟ لأن هذه بهيمة الأنعام في الغالب أن قيمتها معلومة، قيمتها ماذا؟ معلومة، فيقولون هذا الصيد يشبه مثلا يشبه المعز، هذا الصيد يشبه مثلا الضأن، هذا يشبه البقرة أو البدنة، قد يصطاد مثلا يصطاد ضب أو يصطاد شيء من الجربوع أو غيره من يعني مما يعيش في الصحاري. فإذا ماذا يكون فيه؟ يحكم به ذوى عدل منكم، قال هديا بالغ الكعبة، فهذا الذي يعني يحكمان به يجب عليه أن يأخذ هذا الذي يماثله، مثلا أنه قد قتل واصطاد نعامة فعليه بدنة، فيأخذ البدنة و ينحرها يذبحها ويوزع لحمها على فقراء الحرم هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، يعني هذا الهدي يكون لفقراء ماذا؟ لفقراء الحرم، الفقراء الذين يكونون في الحرم، سواء كانوا من أهل الحرم أو كانوا ممن جاء إليها من خارج مكة، أي أنهم يستحقون الزكاة ممن هو مستحق للزكاة. فإذن أول أمر قال يعني ينظر فيما يماثله من الأنعام، ثم قال الله عز وجل أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام ماذا؟ مساكين. فهو إن شاء يعني يخرج هذا المثيل، هذا المثيل الذي يشبه الصيد الذي اصطاده، أو ينظر في قيمته، ينظر في ماذا؟ في قيمته، فيشتري به طعاما. مثلا يقال له هذه الغزالة التي اصطدتها يماثلها مثلا الشاه أو الغنم، فينظر في القيمة كم قيمتها، ذهب مثلا ليشتري شاه أو يشتري شيء من الأغنام فما وجد عنده اختيار ثاني، وهو ماذا؟ ينظر في قيمة هذه الشاة. نفرض أن قيمة هذه الشاة مثلا تساوي 500 درهم، واضح؟ قيمة هذه الشاة تساوي 500 درهم، يريد أن يعني يخرج كفارة بدلا عن أن يخرج هذا المثيل، هذه 500 درهم كم صاع يمكن أن يشتري بها؟ يقولون هذه 500 درهم مثلا يشتري بها 50 صاع، 50 صاع مثلا من القمح أو مثلا أو من الأرز أو شيء من هذا، واضح؟ هذه 50 صاع الآن كما قال الله عز وجل، قال أو كفارة طعام مساكين. هذه 50 صاع تطعم كم مسكين؟ إذا قلنا لكل مسكين نصف صاع، كم مسكين؟ 100 مسكين. 50 صاع لكل مسكين نصف صاع، يعني كم؟
100.
واضح؟ واضح هذا المثال؟ هذه الشاة تساوي 500 درهم، هذه التي يريد أن يعني يخرجها بديل عن الصيد الذي اصطاده. ما وجد الشاة، ما وجد هذا المثيل، لكن عرف قيمتها، قيمتها مثلا 500 درهم. طيب 500 درهم كم يعني يستطيع أن يشتري فيه من الطعام؟ قالوا تستطيع في 500 مثلا تشتري 50 صاع. هو يعرف أن 50 صاع تكفي 100 من المساكين، فيوزعها على، يأخذ هذا 50 صاع ويوزعها على 100 من المساكين، واضح، من فقراء الحرم. هذا الاختيار الثاني. الاختيار الثالث قال أو عدل ذلك صياما. عدل ماذا؟ بعدد المساكين. أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، يعني إذا ما أراد أن يخرج المثيل لهذا الصيد ولا كذلك يخرج الطعام، عندها اختيار ثالث وهو الصيام. كم عدد الأيام التي يصومها؟ يصوم بعدد المساكين الذين يعني يجب عليه أن يخرج الطعام لهم، وهم كم؟ 100، فيصوم 100 يوم، واضح؟ أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فإذن في هذا المحظور وهو قتل الصيد، عندها الاختيارات الثلاثة هذه، إما أن يخرج المثيل من بهيمة الأنعام أو مما يحكم به ذوى العدل ويوزعه على فقراء الحرم، أو يأخذ بنفس القيمة هذه، يأخذ طعام ويوزعه على الفقراء لكل مسكين نصف صاع، أو الاختيار الثالث أن يصوم بعدد المساكين الذين يعني يخرج عليهم هذا الطعام. فهذه الاختيارات الثلاثة في هذا بالنسبة لهذا المحظور. قال وجزاؤها، تفضل، بالغ الكعبة، يعني أن توزيع هذا الطعام أو هذا الهدي إنما يكون لفقراء الحرم. لا ما يستفاد من هذا. هي نعم، هنا الذي هو قد أخرجه مثيلا عن الصيد الذي اصطاده. طيب، قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته. قال هذا نوع آخر من أنواع الصيد، نوع آخر من أنواع ماذا؟ الصيد. هناك من أنواع الصيد ما يعني لا يوجد له مثيل، لا يوجد له ماذا؟ شبيه أو مثيل. فهنا يحكم هؤلاء الذين هم ذوى عدل من المسلمين، يقولون هذا الطير يعني قد تساوي قيمته كذا، فينظر في هذه القيمة كم يستطيع أن يشتري من الآصع من الطعام، من الأرز أو من القمح أو نحو ذلك أو من التمر، كم يأتي هذه القيمة، كم تأتي بكم صاع، فينظر في هذه القيمة ويقسمها على المساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ينتقل للاختيار الثاني وهو الصيام بعدد المساكين الذين يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة أو هذا عفوا هذه الفدية عليهم، واضح؟ فإذا الشيء الذي لا يوجد له مثيل عند هذين الاختيارين، وهو إما الإطعام أو الصيام. لذلك قال إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، وهذه قد قضى فيها يعني ابن عباس، خاصة حمام الحرم، قضى فيه بأن حمام الحرم فيه ماذا؟ شاء، وهذا لمنزلة الحرم ومكانته. قال والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم لكل مسكين مدا من بر، إما مد من بر أو نصف صاع، وهذا سبق أن تحدثنا عنه في درس الزكاة، وقلنا بأن البر الجيد كما يعني أفتى به معاوية رضي الله عنه وعدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في زكاة الفطر يجوز له أن يخرج ماذا؟ أن يخرج المد، ولا يجب عليه أن يخرج النصف صاع. وهذه مسألة قد سبق أن تحدثنا عنها في مسألة إخراج ماذا؟ زكاة الفطر. لذلك قال مد بر، يعني إما أنه يخرج مد من البر الجيد، أو عليه ماذا؟ نصف صاع من الطعام من التمر وغير ذلك، أو يصوم عن كل مد يوما، أو يصوم عن كل مد يوما كما يعني ذكرنا. طيب الشيخ، الضرب الثاني.
الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد في صيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وفدية الجماع بدنه، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات، والمحصر يلزمه دم. والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام.
نعم. ثم قال بعد ذلك النوع الثاني، الضرب الثاني على الترتيب. الضرب الثاني على الترتيب ليس فيه تخير، يعني تفعل إذا حصل من المسلم شيء يفعل كذا، فإن لم يجد فينتقل للأمر الثاني، وليس كال يعني النوع الأول الذي كان فيه إما أن تفعل كذا أو كذا أو كذا، إما ذبح شاة أو يعني الصيام أو الإطعام. هنا النوع الثاني قال على الترتيب. ما هو هذا الذي على الترتيب؟ قال هو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يعني إذا رجع إلى أهله. وهذا طبعا كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فإذا في هذا النوع وهو هدي التمتع، وإذا قالوا يعني التمتع، فأهل العلم هنا يدخلون القران كذلك في ماذا؟ في مسمى التمتع. سيأتي معنا الآن بعد قليل شيء من هذا من كلام المؤلف، واضح؟ فحينما يقول الهدي الذي هو على المتمتع يقصد الذي هو على المتمتع، وكذلك على القارن، لأن المفرد ليس عليه ماذا؟ ليس عليه هدي. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد. بالنسبة إذن لمن عليه يجب عليه الهدي فلم يجد، لم يجد الهدي، هدي التمتع أو هدي القران، قال ماذا؟ يلزمه يعني مثلا يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. طبعا 3 أيام هذه متى يصومها؟ فتى يصومها إذا لم يجد. جاء يعني عن علي رضي الله عنه في تفسيره وفي شرحه لهذه الآية: فصيام 3 أيام في الحج، قال قبل يوم التروية يوم، قبل يوم التروية يعني اليوم 7، ويوم التروية ويوم عرفة، 3 أيام في الحج، واضح؟ وذهب للحج وأراد التمتع أو القران وليس عنده المال الذي يشتري به الهدي، فإذا عليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. طيب، الثلاثة هذه متى يصومها؟ يصومها إما في اليوم، يصومها كما جاء عن علي في 7 و8 و9، أو كذلك يجوز له أن يصومها في أيام التشريق. اليوم 10 لا يجوز له أن يصوم، يوم النحر، يوم عيد لا يجوز له أن يصوم، لكن في أيام التشريق 11 و12 و13 يجوز. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. فهذه إذن هذه الأيام الثلاثة. طيب، شخص ما استطاع يعني إلا يومين قبل مثلا في 7 و8، وبعدها استطاع في أيام التشريق يوم واحد، ما في إشكال، واضح؟ فيعني يصوم يومين هنا ويوم هناك، المهم أن يصوم في أيام الحج، يصوم ماذا؟ 3 أيام. ثم إذا رجع إلى أهله صام الأيام 7. قال هذا بالنسبة لهدي التمتع وكذلك هدي القران. وفدية الجماع بدنه، فدية الجماع بدنة، يعني ذكرنا أن من جامع امرأته فعليه ماذا؟ بدنة. قال فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، نفس صيام التمتع، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات. ما هو الفوات؟ الفوات يعني شخص ذهب للحج ففاته الوقوف بعرفة، فاته الوقوف بعرفة، حصل له أمر ما يعني تمكن من الوصول إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر، ويعني بعد طلوع الفجر من يوم العاشر من يوم النحر، ففاته الوقوف بعرفة، ماذا عليه؟ عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة، هذا الذي فاته الحج يتحلل من إحرامه بعمرة، يذهب ويأتي بعمرة ويقضي هذا الحج من العام القادم، وعليه الهدي، وعليه ماذا؟ الهدي، كما يعني جاء عن عمر رضي الله عنه وغيره، يعني وهو كما قال لهبار بن الأسود لما فاته الحج، قال إذا كان عام قابل فاحجج، فإن وجدت سعة فاهدي، فإن لم تجد فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إن شاء الله. فإذن هذا بالنسبة لي يعني من فاته فعليه الدم، فإن لم يجد فعليه الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال والمحصر يلزمه دم، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما ذهبوا لأداء العمرة فما استطاعوا، منعتهم قريش، وبعد ذلك حصل الصلح، ثم يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن ينحروا هديهم. قال والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، فصيام 10 أيام. بالنسبة للمحصر هذه اختلف فيها أهل العلم بين يعني بين الحنابلة وبين المالكية. عند الحنابلة كما سمعتم المحصر عليه أن يعني ينحر هديه في نفس الموضع الذي أحصر فيه، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الحديبية، نحروا هديهم، وتعرفون القصة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له زوجته اخرج فاحلق وانحر هديك وسيفعلون مثلك. هذا بالنسبة لابن يعني وجد الهدي. طيب ما وجد الهدي لكي يتحلل من إحرامه؟ عند الحنابلة قالوا فإن لم يجد فصيام 10 أيام. المالكية قالوا بأن هذه الفدية لم يأتي عليها دليل، لم يدل عليها دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه عدد من الصحابة، وما جاء عنه أنه أمر من لم يكن معه أن يصوم مكان هذا الهدي، واضح؟ فيعني قالوا الذي يظهر والله أعلم أن المحصر إذا لم يكن معه الهدي ولم يجد ما ينحره من شاة أو نحو ذلك فليس عليه شيء، ويسقط عنه التكليف، يسقط عنه ماذا؟ المطالبة بهذا الأمر. فإذن خلاف لما ذكره الحنابلة، وقول المالكية الظاهر أنه الذي يظهر هو الصواب، يعني يتحلل ولا شيء عليه. طيب بعد ذلك قال ماذا؟ ومن كرر
محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة.
نعم، إذا كرر المحظور من جنس مثلا لبس المخيط وما يعني ما أخرج الفدية، ثم بعد ذلك لبسه مرة أخرى وما أخرج فدية، فإذا كرر المحظور من جنس واحد غير قتل الصيد فكفارة واحدة، لأن قتل الصيد يعني قتل مثلا نعامة ثم قتل نعامة أخرى ثم كذا، فبعدد الذي قتله عليه ماذا؟ عليه الكفارة. لكن بالنسبة للمحظورات هذه إذا كررها فلم يفدي فعليه ماذا؟ فدية واحدة، إلا أن يكون قد كفر. نعم،
إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه للثاني كفارة.
نعم، إذا كان كفر عن مثلا تطيب وكفر، واضح؟ ثم بعد ذلك تطيب مرة أخرى فعليه ماذا؟ فدية أخرى. واضح؟ فإلا قال أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كذلك كفارة. طيب، وإن فعل
محظورا من أجناس فلكل واحدة كفارة.
نعم، فعل محظور من أجناس مختلفة، يعني تطيب ولبس المخيط وغطى رأسه، عليه على هذه فدية وهذه فدية وهذه فدية بعدد المحظورات التي ارتكبها. طيب، وقال والحلق
والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوها.
نعم، قال الحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي فيه العمد والسهو، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. مثل ماذا؟ الآن هو ذكر الحلق والتقليم والجماع وقتل الصيد، يبقى عندنا خمسة أخرى، وهي لبس المخيط والتطيب وتغطية الرأس وعقد النكاح وماذا؟ والمباشرة. صح؟ هذه الخمسة قال لا شيء في السهو، لا شيء في السهو. طيب، التفريق عند الحنابلة هنا بين هذه الأربعة وتلك الخمسة لماذا؟ قالوا لأن هذه الأربعة فيها إتلاف، فيها إتلاف، يعني لما يحلق شعره يتلف، كذلك لما يقلم أظفاره، أو الوطء الجماع فيه إتلاف، أو مثلا قتل الصيد فيه إتلاف لهذا الحيوان، فهذه الأربعة كلها فيها ماذا؟ فيها إتلاف، فلذلك يفرق فيها بين ما ليس فيه إتلاف. لبس المخيط ما فيه إتلاف يستطيع أن يخلعه، غطى رأسه يستطيع أن يعني يزيله طالما أن فيه نسيان وسهو. طيب، لماذا فرقوا هذا التفريق؟ قالوا لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، مثلا في حديث يعلى ابن أمية، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وعليها أثر الطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ماذا أصنع في عمرتي، قال اخلع هذه الجبة واغسل عنك أثر هذا الخلوف، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، اغسل هذا الطيب واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. فإذن فعله ناسيا، فما يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية. واضح؟ طيب، هذا ليس فيه إتلاف، وضع الطيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل هذا. لكن كعب، يعني حديث كعب بن عجرة الذي سبق معنا، لما كان القمل في رأسه أمره أن يحلق الرأس وعليه ماذا؟ الفدية. قالوا فرق إذن بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه ماذا؟ فيه إتلاف. وهذا يعني هو الأحوط، والله تعالى أعلم. إلا أن يعني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال هذه المسائل كلها يعني يختلف فيها التعمد من النسيان والسهو والجهل أو الإكراه كذلك. واضح؟ هذا على ما رجحه شيخ الإسلام، إلا أن نبقى نقول الأحوط، وهو يعني أن نقول أن الذي كان فيه إتلاف مثل ما ذكر المؤلف أن فيه ماذا؟ أن فيه الفدية، وما ليس فيه إتلاف فعله ناسيا فلا شيء، أما إن كان متعمدا ففيه ماذا؟ فيه الفدية. واضح؟ فكما يعني فصله المؤلف، ثم قال
وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان.
نعم، قال يعني كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. هذا طبعا جاء في أثر عن ابن عباس، يحتاج الأثر إلى مراجعة، وهو قوله الهدي والطعام بمكة، الهدي والطعام بمكة، والصيام والصوم حيث شاء، والصوم حيث شاء. قال كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، هذا الأصل، كما قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة ثم محلها إلى البيت العتيق. فإذا يعني هذه بالنسبة لي ما يكون في هدي أو إطعام فيكون في مساكين الحرم. إلا قال فدية الأذى مثل قصة كعب بن عجرة لما كان يعني ما أصابه في رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن أن ينحر شاء أو يعني شيء من ما من من أمور الفدية، فهذا فعله وين كان في جهة الحديبية. كذلك لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا هديهم أين؟ في الحديبية، ما كان في يعني في فقراء الحرم. فإذا بالنسبة لفدية الأذى والذي يحصل يعني من الحلق أو نحوه وهدي المحصر، هذا يكون في موضعه. أما الصيام فيجزئه يعني بكل مكان كما يعني سبق وذكرنا أنه عليه ماذا في هدي التمتع؟ أن يصوم 3 أيام و7 إذا رجع، فال3 أيام ذكرناها على التفصيل الذي سبق، وال7 إذا رجع إلى أهله يصومها كذلك. نقرأ الذي بعده، فيه وقت ولا في هذا 5 دقائق؟ نقرأ قليلا شوية بس حتى أن بقدر ما نستطيع أن نمشي أفضل.
باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة يدخل مكة من أعلاها.
نعم، قال يستحب أن يدخل مكة من أعلاها. أعلاها أين؟ جهة الحجون. أنت الآن أي شخص إذا ذهب إلى مكة يعلم ويرى منطقة الحجون، هذه تسمى أعلى مكة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذه الجهة التي هي أعلى مكة. أيوة، وخرج كما جاء يعني كما جاء في الحديث، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من أسفلها وهو جهة كدي. واضح؟ معروف الآن الحجون وبالعلامات الآن الموجودة وتسمية المناطق وهذه الأمور، الحمد لله الأمور واضحة جدا، لأنه قد يعني ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. أعلاها جهة الحجون وأسفلها من جهة كدي. طيب،
ويدخل المسجد من باب بني شيبة.
نعم، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل من باب بني شيبة
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا.
نعم، بالنسبة لي إذا رأى البيت، إذا رأى الكعبة رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده، هذا لا ليس فيه شيء ثابت، ليس فيه شيء ثابت. إنما الذي ثبت عن عمر أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، هذا ثبت عن عمر. أما أنه إذا دخل ورأى البيت رفع يديه وكبر الله وهذه الأمور، هذا لم يثبت. ثم
يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبتدئ بالحجر الأسود
فيستلمه
ويقبله.
نعم، قال ثم يبتدئ بطواف العمرة. إن كان معتمر فهو بالنسبة له طواف العمرة، وإن كان مفردا أو قارنا فهو طواف القدوم، فهو طواف القدوم، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني أول شيء بدأ به حين قدم أن توضأ ثم طاف بالبيت كما هو في حديث عائشة رضي الله عنها. أول ما يبدأ بطواف القدوم أو بطواف العمرة يبدأ فيضطبع. الاضطباع هو كما فسره المؤلف، قال يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، والطرفين على عاتقه الأيسر، هذا الذي يسمى الاضطباع. والاضطباع إنما يكون في العمرة، إنما يكون في العمرة ولا يكون في يعني طواف الإفاضة، ولا يكون في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. فهو إذن الاضطباع والرمل هذه من الأمور المستحبة المسنونة في طواف العمرة أو طواف القدوم. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فليس فيه ماذا؟ اضطباع أو رمل. خلاص، وقت الإقامة.
طيب، إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.